الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد وعلى محمد. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر له، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من المكلف أصلا. كان الكلام في عرض شبه الأشاعرة والرد عليها. تقدم قبل ذلك من المصنف بيان أقسام اللطف، ثم في الخطوة الثانية دخل في عرض شبه الأشاعرة والرد عليها. تقدمت الشبهة الأولى والرد عليها، وتقدمت أيضا الشبهة الثانية والرد عليها. غايته الشبهة الثانية تقدم بيانها ببيان، والآن يعرض بيانا آخر للشبهة الثانية، لأنه يحتمل في عبارة المصنف أحد هاتين البيانين. لعل مقصود المصنف البيان الأول، ولعل مقصود المصنف البيان الثاني، ولذا يعرض البيان الأول ثم يرده، وأيضا يعيد كأنما الشبهة بطريقة أخرى ويرد عليها. البيان الثاني يقول لو كان البيان الثاني للشبهة، يعني كما لعله يتوهم الأشعر، يقول لو كان اللطف واجبا، لو كان اللطف واجبا لقارن حينئذ البارئ عز وجل كل فعل من الأفعال باللطف، لما؟ لأن المفروض بأن اللطف واجب. لو كان اللطف واجبا هذا يعني لا بد أن يقرن كل فعل من الأفعال، أن يقرنه باللطف. لما؟ لأن المفروض بأنه واجب. إذا كان واجب فبالتالي هو لا يخل بالواجب. كيف لا يخل بالواجب؟ بأن يأتي إلى كل فعل من الأفعال ويقرنه باللطف. فإذا لأن اللطف واجب وهو لا يخل بالواجب، إذا لا بد أن يقرن كل فعل من الأفعال باللطف. ومن جهة أخرى المفروض بأن لديه قدرة ولا عجز عنده، لا يوجد عنده عجز، كأنما قل المقتضي موجود والمانع مفقود. المفروض في مقامنا ما يقتضي أن يقترن كل فعل من الأفعال باللطف. المقتضي موجود لأن المفروض بأنه واجب، والمفروض أيضا لا يوجد مانع لأنه لا يوجد عنده عجز، قادر ولا عجز عنده. وعليه وعليه، ضع يدك على أي فعل من الأفعال لا بد حينئذ أن يقترن باللطف، لأن المفروض بأن اللطف واجب، لأن المفروض بأنه لا يخل بالواجب. ومن جهة أخرى المفروض بأنه لا يوجد عنده عجز. هذا يعني ضع يدك على أي فعل من الأفعال لا بد حينئذ أن يقع فيها الملطوف فيه، يعني مثلا هذا الكافر في أي فعل من الأفعال لا بد أن يكون فعله مقترن باللطف، وبالتالي لا بد أن يقع الملطوف فيه. أن يقع الملطوف فيه يعني بالتالي لا بد من وقوع الإيمان والطاعة، مع أنه لم يقع منه الإيمان والطاعة، المفروض بأنه كافر. إذن هذا خير دليل على أن اللطف ليس واجبا. هذا البيان الثاني. وفيه أيضا نقول وفيه المفروض يقول من، يعني الجواب نظير الجواب المتقدم. الجواب المتقدم عن البيان، يعني كما قلنا الشبهة الثانية بيّنها ببيانه، البيان الأول للشبهة الثانية تقدم وتقدم الرد عليه. الآن البيان الثاني للشبهة الثانية عرضناه وأيضا يردها. يرد هذه الشبهة تقريبا بعين ما أشار إليه في الرد على البيان الأول. ماذا يقول؟ يقول اللطف شيء والإلجاء شيء آخر، اللطف شيء والإلجاء شيء آخر. أنتم قلتم لو كان اللطف واجبا لقرن الله تعالى كل فعل من الأفعال باللطف، لأن اللطف واجب ولا يخل بالواجب، والمفروض بأنه قادر وليس بعاجز، وعليه لا بد كما قلتم أن يقع الملطوف فيه، أن يقع الإيمان والطاعة، والحال أن هذا الكافر لم يقع منه لا إيمان ولا طاعة. هكذا فرضتم، هذا فرض أن تفترضوا كلما فرض فعل من الأفعال مقترن بلطف إذن يجب وقوعه. اقترن أي فعل من أفعال الكافر باللطف إذن لا بد أن يقع الإيمان وأن تقع الطاعة. هذا في روحي يرجع إلى الجاء، والمفروض بأن اللطف شيء والجاء شيء آخر. وبعبارة أخرى، ما يجب عنه تعالى أن يضع، أن يعلم الشارع بالمكلف به، أن يعلمه المكلف به، أي يبين له الثواب على الطاعة، العقاب على المعصية، بالتالي يبين على أنه هذا الفعل هذا المكلف به، وبالتالي يعلمه به، أو يكون في معرض العلم. اثنان، أن يبين بأن هذا الفعل يترتب عليه الثواب الفلاني والعقاب الفلاني، الثواب الفلاني فيما إذا أتى به، والعقاب الفلاني فيما إذا تركه. أيضا المقدار الواجب، وهذا المفروض بأنه كما يعني هذا الحد لا بد أن يصل إلى المؤمن، يصل إلى الكافر، هذا المقدار أن يعلمه بالمكلف به، وإذا أتيت به يترتب عليه الثواب، وإذا تركته يترتب عليه العقاب. هذا كما هذا المقدار، كما هو موجود بهذا المقدار عند الكافر موجود عند المؤمن، كما هو موجود عند المؤمن موجود عند الكافر. وبالتالي خلاصته المصنف يقول نحن عندما جئنا إلى هذا الدليل الذي أشرتم إليه، قلنا في الدليل، قلنا في الدليل أو قلتم في الدليل، قلتم لو كان اللطف واجبا لقرن الله تعالى كل فعل من الأفعال باللطف، لأنه لا يخل بالواجب، لأنه ماذا؟ لأنه لا يخل بالواجب، ولأنه أيضا غير عاجز عن إيجابه، فإذا لا بد أن يقع المطلوب في هذا الكلام. نقول نعم، كل فعل من الأفعال لا بد أن يقترن باللطف، ولكن لا يعني ذلك لا بد أن يقع الملطوف فيه، وبالتالي لا بد أن يقع حتى من الكافر الطاعة والإيمان ولا يكون كافرا. لا، من قال هذا؟ المفروض بأنه لا، المهم أن يعلمه بالمكلف به، أن يبين له بأن الفعل الفلاني يترتب عليه الثواب فيما إذا أطعته، ذلك العقاب فيما إذا تركته. هذا المقدار المفروض موجود عند الكافر كما أنه موجود عند المؤمن. طب أقرأ هذا المقدار ثم ندخل في الشبهة الثالثة. ويمكن أن يكون ذلك جوابا طبعا بين قوسين، البيان الثاني في روحي يرجع إلى البيان الأول، يعني البيان الثاني يرجع إلى البيان الأول. الشبهة الثانية قلنا لها بيانان، البيان الأول تقدم وأيضا رد المصنف البيان الأول، وأيضا وضعنا الآن بين يديكم البيان الثاني ورده المصنف. البيان الأول والبيان الثاني في روحي ما يرجعان إلى شيء واحد عند التأمل، عند التأمل في شقوق البيان الأول. أشار إلى ثلاث شقوق في البيان الأول كما تقدم ولن نعيد الشقوق الثلاثة، حين هي الشقوق التي أشر إليها قبل قليل في البيان الثاني. البيان الثاني فرضنا فيه أنه لو كان الله، لو كان اللطف واجبا لقرن تعالى كل فعل من الأفعال لقرنه باللطف، لأنه لا يخل بالواجب، لأنه ماذا؟ لأنه غير عاجز عن الاتيان بالواجب، إذن فيلزم وقوع المطوف فيه، يلزم وقوع الإيمان والطاعة. هو الشقوق الثلاثة موجودين بالبيان الأول، ويأتوا بترتيب آخر، وعليه في روحه يرجع إلى البيان الأول، هذا البيان الثاني في روحه يرجع إلى البيان الأول. ولذا لا نرى غير العلامة رحمة الله عليه أشار إلى بيانين عندما نرجع إلى القوشجي أو القوشجي وغيره من الشراح، نراهم بأنهم ماذا اقتصروا على بيان واحد، البيان الأول. والبيان الثاني لا حاجة إليه في الروح، يرجع إلى البيان الأول لأنه في شقوق يرجع، يعني عندما نضع يدنا على نكات البيان الثاني فالنكات بعينها موجودة في البيان الأول، لذا لا حاجة إليه. وعليه إذن كأنما هو أشبه بتكرار ولكن بترتيب آخر. ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر له، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا. لما؟ لأنه تعالى، ولأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قادر على اللطف لكل مكلف في كل فعل من أفعاله لم تقع معصية. لما لم تقع؟ لأنه تعالى لا يخل. أنا بيان خدمت أخر في بيانه، وضعت إيدي على اللطف، قلت على أن اللطف لو فرض بأنه واجب لقارن كل فعل من الأفعال باللطف، قارن كل فعل من الأفعال باللطف، لأنه بالتالي اللطف فرضتموه واجب، إذا لا بد أن يقرنه، لا بد أن لا يخل بالواجب، والمفروض بأنه مش عاجز، إذا لا بد أن يقع الملطوف فيه، لا بد أن تقع الطاعة، لا بد أن تقع الطاعة، لا بد أن يقع الإيمان، والمفروض بأنه كافر وليس بمؤمن ولا يطيع. هذا بيانه، هنا نفس البيان ولكن بترتيب أيضا آخر. إن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية، لم تكن إذا فرضناه واجب كأنه عم يفهم الإلجاء، صاحب الشبهة الأشعر يفهم الإلجاء. إن اللطف لو كان واجبا للازم ماذا ألا يكون، إن اللطف لو كان واجب لم تقع معصية من مكلف، بطل الكافر كافر بصير مؤمن مع أنه نراه بأنه كافر، كان عم يفرض إلجاء. إن اللطف لو كان واجب لم تقع معصية من مكلف أصلا، لما لم تقع؟ يقول لأنه تعالى ما عنده عجز، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قادر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية. طب قادر والمفروض بأنه ماذا؟ اللطف واجب، إذا لابد ماذا؟ أن يوجب، لابد أن تقع سائر الأفعال منه، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قادر على اللطف، طبعا لأنه تعالى قادر على كل شيء ومن أحد هذه الأشياء اللطف، ولذا قال فإذا قادر على اللطف لكل مكلف في كل فعل من أفعال لم تقع معصية. لما؟ لأنه بالتالي اللطف المفروض بأنه واجب، إذا لا يخل يأتي به، لأنه تعالى لا يخل بالواجب تفاصيل، لكن الكفر والمعاصي موجودة، والحال الكفر والمعاصي موجودة. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان للمكلف لطف يصلح عنده، يصلح عنده، المهم أن يعلمه بعد قليل سيبين، يعلمه بالمكلف به، يعني ماذا؟ يبعث له الأنبياء فيبين له وجوب الصلاة، وإذا أتيت بالصلاة فبالتالي تنتهي وتثاب، تنتهي على الفحشاء والمنكر وتثاب، وإذا تركها فبالتالي تعاقب، هذا المقدار. ولا يجب ماذا؟ أن يبعثوه ويلجئوه ماذا؟ على الإتيان بالصلاة، أن يبعث البارئ عز وجل الأنبياء ويلجئ المكلف على الإتيان بالصلاة. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان للمكلف لطف يصلح عند هذا اللطف، يصلح المكلف عند هذا اللطف، مهم أنه يصير يعني مهيئ للإتيان بالصلاة. ولذا عبرنا اللطف ما يقرب إلى الطاعة، يبعد عن المعصية، ولكن لا إلجاء ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم بالمكلف به والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية.
إذا قدر إذا كان
لطفا ضمان إيمان، إذا كان
إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطفا يصلح عنه،
واللي قرأناه أو محل ثاني. وتخير الجواب يعني وتخير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يجب الباري عز وجل أن يلطف للمكلف إذا كان للمكلف لطف لطف يصلح عند هيدا اللطف عنده يصلح المكلف عند هذا اللطف يصلح بمعنى بصير يعني مهيئ للإتيان بالصلاة يصلح عند يصلح المكلف عند هذا اللطف عند اللطف يعني بصير مهيئ عندما يبعثوا الأنبياء بصير المكلف مهيئ مش معناته لازم يصلي وما في يترك الصلاة كأن يصلح ماذا كأن النار والإحراق وبالتالي مرجعه إلى الإلجاء مش هيك وتخير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان للمكلف لطف لطف يصلح عنده تفاصل ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى ما هو اللطف العلم بالمكلف بالمكلف به يعلم بالمكلف يعني يعلم بالصلاة يعلم بالثواب على الطاعة العقاب على المعصية هذا وهذا المقدار كما هو موجود عند المؤمن موجود عند الكافر والكافر له هذا المقدار من اللطف كلمة ولا استبعاد وكلمة بعض لعله لا حاجة إليهما لأنه ولا استبعاد في أن يكون لا كل المكلفين كل المكلفين هيك مفروض إنه كل المكلفين متى يعني مثلا يفترض بأن المكلف لطف به الباري عز وجل إذا فرض بأنه بعث الأنبياء له وبالتالي أصبح لديه علم مثلا بوجوب الصلاة ومن جهة أخرى علم بأن الثواب يترتب على الصلاة على طاعة الصلاة والعقاب يترتب على تركها وبالتالي كلمة ولا استبعاد وكلمة بعض لا حاجة إليهما كأنما واقع المطلب على هذا النحو إن عادة لما الله عز وجل يبعث الأنبياء وبالتالي متى يشمل هؤلاء المكلفين اللطف إذا فرضنا هؤلاء المكلفين صار في عندهم علم بالمكلف به لما أيضا عرفوا على أنه يترتب الثواب على هي الصلاة ويترتب العقاب على ترك الصلاة هذا موجود عندما سائر المكلفين نعم ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين يعني لو فرضنا بعثوا الأنبياء ولكن مثلا لم تصل دعوة الأنبياء إلى الجميع فين عبر ولا استبعاد في أن يكون بعض يعني لو فرضنا مثلا بعضهم في جبال مثلا جبال لا يصل إليها بعثة الأنبياء مثلا هو نعم نخرجهم يصير ولا استبعاد على كل حال ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لطف له اللطف الذي يصل إلى عبارة عن العلم المكلف الثواب مع الطاعة العقاب مع المعصية والمفروض الكافر له هذا المقدار من اللطف كما أن ماذا المؤمن له هذا المقدار من اللطف الثالثة الشبهة الثالثة يمكن أن أبين الشبهة الثالثة بقياس استثنائي يقول إن اللطف لو كان واجبا الأشعر يقول إن اللطف لو كان واجبا لما فعل الله تعالى ما ينافي اللطف لو كان واجب فبالتالي لا يفعل ما ينافي لكنه تعالى فعل ما ينافي لو كان اللطف واجبا لما فعل تعالى ما ينافي اللطف والمفروض بأنه فعل ما ينافي إذن اللطف منه واجب هذا كلامه خلينا نشوف كما نتمم هذا الدليل هذا القياس الاستثنائي لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافي والحال أنه فعل ما ينافي إذن اللطف لا يكون واجبا طيب كيف وضحنا يقول المفروض بأن الله تعالى أخبر المطيع وأخبر العاصي أخبر أن المطيع سعيد في الآخرة وأخبر بأن المطيع من أهل الجنة خير إن شاء الله طيب وأيضا أخبر بأن ماذا بأن العاصي شقي في الآخرة ومن أهل النار الأشعري يقول عندما أخبر الباري عز وجل بأن ماذا بأن المطيع سعيد في الآخرة وبالتالي وهو من أهل الجنة وعندما أخبر الباري عز وجل بأن ماذا بأن العاصي من أهل النار، وبالتالي هو شقي في الآخرة. عندما أخبرنا بذلك فهذا ينافي كون اللطف واجبا. لا، يقول لأنه تعالى ماذا إلى الإخبار الأول: إن المطيع سعيد في الآخرة وأن المطيع من أهل الجنة. لما هذا مناف للطف؟ يقول لأنه ماذا؟ هذا الذي يصلي، هذا الذي يصوم، يصدق عليه بأنه مطيع، والمفروض بأن الله عز وجل أخبره. يقول هذا ماذا يوجب؟ هذا الإخبار ماذا يوجب؟ يقول هذا يوجب، أنا أعبر، يوجب الإغراء بالمعاصي، أو قل هذا يوجب كما يعبرون الرجاء المفرط في المطيع. بالتالي صدق علي مطيع، والمفروض بأن الله عز وجل إنما أخبر أن المطيع سعيد في الآخرة، وأخبر الباري عز وجل بأن المطيع من أهل الجنة، وعليه صدق على فلان الذي يأتي بالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، صدق عليه بأنه مطيع. وبالتالي هذا ماذا يوجب؟ يوجب الرجاء المفرط لديه، وهذا يؤدي إلى الإغراء، يغريه ماذا بالمعاصي. كانوا بالتالي صدق علي مطيع وأخبرني بأنني من أهل الجنة، وأخبرني بالتالي بأنني سعيد في الآخرة. فإذا صدق علي بأنني ماذا؟ بأنني مطيع، فحينئذ قد مثلا يأتي ماذا إلى يرتكب المعاصي، يتكئ على ما فعله من الإطاعات، يتكئ على ذلك العنوان الذي صدق في حقه وهو أنه مطيع، وبالتالي هذا يجره، إن هذا الإخبار يجره ماذا إلى المعاصي، يغريه بالمعاصي. هذا كلامنا بعد عند الكلام الأشاعر، المصنف ماذا يرد سنرى. طبعا بيجي إلى ذهنك جواب، بس أنا عم بعرض كلام المصنف الآن. هذا من جهة ماذا؟ من جهة المطيع. تعالى أيضا ماذا؟ تعالى إلى العاصي. المفروض أيضا بأن الله عز وجل أخبر بأن العاصي من شقي في الآخرة ومن أهل النار. يقول أيضا الأشعر، يقول هذا الإخبار يوجب، ألا يصدق عليه عندما ارتكب ما ارتكب من المعاصي، ألا يصدق عليه بأنه عاصي؟ صدق عليه أنه عاصي، والمفروض بأن الله عز وجل أخبر بأن العاصي من أهل النار وأنه شقي في الآخرة. فإذا صدق عليه بأنه عاصي فهذا يوجب اليأس عنده، وعليه حينئذ يعرض عن الطاعات ولا يأتي بالطاعات. إذا وصلنا إلى نتيجة، تعال إلى القياس الاستثنائي المتقدم: لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافي اللطف. والمفروض بأنه فعل ما ينافي. أين فعل ما ينافي؟ فعل ما ينافي عندما أخبر بأن المطيع من أهل الجنة، وعندما أخبر بأنه مات سعيد في الآخرة. هذا الإخبار المفروض بأنه يوجب كما قلنا الرجاء المفرط لديه، ويغريه ماذا بالمعاصي. وهكذا عندما أخبر بأن العاصي من أهل النار وأنه شقي في الآخرة، فهذا يستدعي اليأس المفرط عنده وعليه، فلا يأتي بالطاعة. طيب إذن الثالثة: لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافي. والمفروض بأنه فعل ما ينافي، فهذا الإخبار ينافي اللطف. إذن التالي باطل، فإذن المقدم مثله في البطلان. إذن لو كان اللطف واجبا باطل، إذن اللطف لم يعد واجب، أصبح ماذا؟ غير واجب. المصنف يقول: وفيه، يقول من، تعال أولا إلى الإخبار بأن المطيع سعيد في الآخرة وأنه من أهل الجنة. عندما يخبر بأنه سعيد في الآخرة وأنه من أهل الجنة، هل يطرى قلتم بأنه نحو من الإغراء؟ قلتم بأنه يوجب الرجاء المفرط في المطيع، وبالتالي يغري بالمعاصي لأنه صدق عليه بأنه مطيع، ويتكئ على هذا العنوان الذي صدق في حقه وعليه بعد ذلك يأتي بالمعاصي، وبالتالي هذا نحو من الإغراء، هذا الإخبار نحو من الإغراء بالمعاصي. هل فرضتم؟ يريد أن يقول المصنف، يقول المفروض بين يدينا لدينا ماذا؟ لدينا إخبار صحيح أنه أخبر بأن المطيع سعيد في الآخرة، وأخبر بأن المطيع من أهل الجنة، ولكن هذا لا يستدعي الإغراء. لما يقول لي أن المفروض لدينا جملة من الآيات أوعد فيها العاصين بالعذاب، أوعد من الوعيد، أوعد فيها العاصين، يعني يريد أن يقول كأنه يوجد نحو من الاعتدال، كأنه يوجد ماذا؟ كسر وانكسار، يوجد عندنا ماذا؟ طرفان، يصبح ماذا؟ المكلف معهما معتدل. من جهة أخبر بأن المطيع من أهل ماذا؟ من أهل الجنة، بأن المطيع سعيد في الآخرة، بأن المطيع بالتالي يحشر ماذا؟ مع الأولياء. ولكن من جهة أخرى جاءتنا جملة من الآيات أوعدت العاصين بالعذاب، وبالتالي الإخبار الأول بأنه بالتالي سعيد في الآخر ومن أهل الجنة لا يستدعي ماذا؟ الإغراء بالمعاصي، لأنه بالتالي يفهم من خلال الآيات التي أوعد فيها العاصين بالعذاب، يفهم بأنه لا بد أن لا يقع في المعصية، لا بد أن لا يذهب إلى الإتيان بالمعاصي. يعني يوجد عندي كأنما كسر وانكسار، يوجد عندي ماذا؟ من جهة قال بأن السعيد بأن المطيع سعيد في الآخر ومن أهل الجنة، ومن جهة أخرى أوعد أيضا العاصين ماذا؟ بالعذاب. وأيضا تعال ماذا إلى الشق الآخر، تعال إلى الشق الآخر، الشق الآخر المفروض أيضا بأنه أخبر العاصي بأنه من أهل النار وأنه شقي في الآخرة. قلت بأنه هذا يستدعي حينئذ اليأس، صدق عليه بأنه عاص، وبالتالي هذا يوجب اليأس عنده وعليه، فلا يأتي بالطاعات، فقد أتى بما ينافي ما ينافي اللطفة. هكذا فرضت. يقول صحيح بأن الباري عز وجل أخبر بأن العاصي شقي في الآخر ومن أهل النار، ولكن أيضا عندنا جملة من الآيات كأنما تجبر هذا اليأس. وعدت جملة من الآيات العفو للعاصين والمغفرة للعاصين، وبالتالي يصبح نحو من الاعتداء. طبعا سنرى عندما نقرأ في شيء ببيان يختلف عن الموجود في الكتاب، ولكن إن شاء الله تعالى هذا مقصوده. ثم بعد ذلك يشير إلى شيء آخر، أقرأ العبارة، شيء آخر يعني يكمل، ما زال يعني نضيف شيء في الجواب، أتركه للعبارة أثناء وصولي إليه أبينه. أقرأ العبارة. الشبهة الثالثة أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا الإخبار مفسد، لأنه إغراء بالمعاصي، وقد فعل وقد أخبر الباري عز وجل وهذا الإخبار ينافي اللطف، أنا بينت بطريقتي. الثالثة والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا، لما لجواز أن يقترن هذا الإخبار من الألطاف، الاقتران عبارة عن الآيات، يعني عبرت عن الآيات، يعني بالتالي صحيح أن الله عز وجل أخبرنا بأن ماذا؟ المطيع من أهل الجنة وسعيد في الآخر، ولكن من جهة أخرى لدينا آيات أوعدت العاصين بالعذاب، هذا يقترن، هذا عبارة عن يقترن، لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعاصي، وعليه ينتفي كونه إغراء، وعليه التالي يكون باطل، يعني لا تتم الملازمة، لأن الملازمة لو كان اللطف واجبا لما فعل ما ينافي، والمفروض بأنه فعل ما ينافيه الذي وعبارة عن الإخبار الذي هو إغراء، لا، المفروض بأنه لم يعد الإخبار إغراء، فهذا يعني بأنه لم يفعل ما ينافيه، إذن هذا لا يستدعي بطلان أن اللطف واجب. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير، بطل على تقدير أن يكون ماذا؟ المطيع في الجنة، والمفروض بأنه اقترن إخباره بأنه من أهل الجنة وسعيد في الآخرة بجملة من الآيات أوعدت كما قلنا العاصين بالعذاب، فيصبح عنده نحو من الاعتدال فلا يقع في الإغراء. وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم أن الإخبار مفسدة على الإطلاق، منه مفسدة على الإطلاق ودائما، وأما الإخبار بالنار، أنا بينت أما الإخبار بالنار بينت بطريقتي، قل الإخبار بالنار عندما أخبر بأن فلان شقي وبالتالي من أهل النار، قلتم بأنه هذا يوجب اليأس وبالتالي فلا يأتي بالطاعات. قلنا بأنه لدينا جملة من الآيات كأنما تجبر هذا اليأس، لأن المفروض بأن الله عز وجل بهذه الآيات وعد العفو للعاصي والمغفرة له. هيك أنا بيانت. الآن تعال إلى بيانه، طبعا ما أشرنا إليه صحيح إن شاء الله تعالى، ولكن تعال إلى بيانه الآن. يضع لأن الكلام المتقدم كان حول المذيع، الآن حول العاصي. حول العاصي يقول ولأن وأما الإخبار بالنار، أخبر العاصي بالنار فليس مفسدة أيضا، لا يشقق، يقول أضع بين يديك شقه، لأن الإخبار إن كان وإن كان، لأن الإخبار إن كان للجاهل وإن كان عارفا، في عندي شقه. طيب في بعض الأحيان من يخبر، يخبر مثلا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وبالتالي أخبر. ولكن يفترض بأنه ماذا، أبا لهب، المفروض بأنه جاهل. في بعض الأحيان بيكون جاهل، في بعض الأحيان ماذا يعرف ويعاند، عم يصرف أبو لهب، لا إنما هو جاهل، مثلا للجاهل. شو يعني جاهل؟ يعني جاهل مثلا بوجوده تعالى، جاهل بوجوده تعالى وأيضا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. عنده أخبر النبي بأن ماذا العاصي بالنار، والمفروض مثلا أبو لهب مثلا، عندما تتأمل بهذا المثال ولكن أضعه بين يديك ما شاء، والمفروض أبو لهب المفروض بأنه لا يعلم بصدق إخبار، لا يعلم بوجود، لا يعلم يعني لا يصدق بوجوده تعالى، ولا يصدق بإخباره صلى الله عليه وآله. يقول لأن الإخبار إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخباره، ما عنده علم بأن النبي صلى الله عليه وآله، بالتالي الإخبار متى يكون ماذا يجرنا إلى الإغراء، متى ماذا يوجب اليأس، مثلا عند أبي لهب متى يجر إخباره صلى الله عليه وآله لأبي لهب، متى يجر أبا لهب إلى اليأس وبالتالي لا يأتي بالطعام. إذا فرضنا على أنه ما عنده جهل بوجوده تعالى وبصدق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المفروض بأنه عنده جهل أصلا، لا يؤمن بوجوده تعالى ولا يؤمن ولا يرى صدقه صلى الله عليه وآله. إذا كان لا يرى صدقه فبالتالي هذا الإخبار لا يوجب اليأس ولا يستدعي أنه لا يأتي بالطاعات، كأنما تصبح سارية بانتفاع الموضوع. ولذا قال لأن الإخبار إن كان الجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه، لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى، فلا يدعوه هذا الإخبار إلى الإصرار على الكفر، أصل الإخبار كأنما وجوده كعدمه عندهم. هذا الشق الأول. وأما إن كان الإخبار للعارف للمعاند، العارف يعني يعلم بوجوده تعالى وبصدقه صلى الله عليه وآله، والمفروض بأنه صلى الله عليه وآله أخبره بأن الشقي في النار، أخبره بأنه بالتالي سيدخل ماذا النار ويعاقب، قلتم بأن هذا يستدعي اليأس المفرط عند العاصي فلا يأتي حينئذ بالطاعات. الجواب وإن كان عارفا معاندا كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر. لما؟ لأنه يعلم أنه بإصراره يزداد. المفروض بأنه عنده وضوح إبليس بأنه إذا أصر على ما هو عليه فبالتالي سوف يزداد عقابه. إخباره المفروض بأنه أخبر وعلم أيضا بأنك إذا أصريت على هذا الفعل لا يكتفى بعقابك بهذا المقدار، بل ستعاقب عقابا مثلا مضاعف، وبالتالي أين الإغراء؟ بالتالي وضح له بأنه بإصرارك سوف يزداد العقاب، أين الإغراء؟ وإن كان عارفا يعني معاندا كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبته، لم يكن إخباره داعيا إلى الإصرار على الكفر. لما؟ لأن المفروض بأنه عارف معاند لأنه يعلم أن عالم عارف معاند وفضلا عن ذلك يعلم أنه بإصراره على الكفر بإصراره يزداد عقابه، فحينئذ كيف يكون مغريا له؟ كيف يكون هذا الإخبار مغريا له؟ فلا يكون مغريا على الكفر أو مغريا له على الإصرار، فإنما يزداد إصرارا وبالتالي فلا يأتي بالطاعات ويزداد مثلا كفرا. صحيح بأنه خبروا وقال له إذا بتضلق على هالمنوال فبالتالي يزداد عليه، فلا يكون حينئذ إغراء. أرجع إلى العبارة إلى المتن. قال ووجوه القبح منتفية، عندنا ثلاث وجوه. الوجه الأول ووجوه القبح منتفية، منتفية عن اللطف يعني لا قبح في اللطف. لما أولا هذا جواب عن الشبهة الأولى. الشبهة الأولى بيناها، قد يأتي البعض ويقول صحيح اللطف في مصلح ولكن لعله فيه مفسدة وبالتالي فيه قبح ولا ندري به ولا نعلم به. أجاب المصنف بأنه وجوه القبح كلها بينت، وأضفت أنا في بياني اللطف بأقسامي، عندما تضع يدك على اللطف بقسمه الأول الذي فعله تعالى المفروض بأنه لا يفعل القبح، وإذا وضعت يدك على اللطف بالأقسام الأخرى المرتبطة بغيره تعالى سواء الملطوف به أو بغير الملطوف به كما بينا في مثالي تعلم الأحكام وتعليم الأحكام، أيضا المفروض بأن الشارع هو الذي أوجب التعلم أو أوجب التعليم، ففي إجابة لم يعد أيضا في قبح. إذا فعل تعالى بعث الأنبياء ما في قبح، إذا فعل العبد تعليم وتعلم المفروض بأن الذي أوجب التعليم والتعلم هو الباري عز وجل، فعليه وعليه إذا وإن كان فعل المكلف ولكن الذي أوجب الباري عز وجل فحينئذ فلا قبح فيه. وإذا قال ووجوه القبح منتفية. اثنين والكافر لا يخلو من لطف، هذا جواب الشبهة الثانية. حتى ولو كان كافر، كافر لا يخلو من لطف، لا لأنه كيف ما كان أعلمه بالمكلف به، بأنه بالتالي يترتب على الطاعة الثواب، على العقاب ماذا؟ على المعصية عقاب. والكافر لا يخلو من لطف، هذا اللطف لا يأتي الجواب عن الشبهة. والإخبار بالسعادة والشقاوة ليست مفسدة أو ليس مفسدة، لا لأنه كما قلنا عند يعني لا يجره إلى الإغراء، لا يستدعي الإغراء على البيان المتقدم، لأنه لدينا جملة من الآيات جعلت نحو من الاعتدال بين الإخبار بالشقاء وبين ماذا وبين الوعد مثلا بالثواب العظيم فيما إذا ترك ما هو عليه، وهكذا بالعكس إذا كان مثلا إذا كان مطيعا. صحيح أنه أخبرنا بالإطاعة ولكن من جهة أخرى جاءتنا آيات أو عادتنا بالعذاب العظيم إذا كنا من العصاة. قال ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذنب. بين بشكل مجمل غدا نفصل لأنه بدأ شوية وقتها ولو دقيقتين. لو فرضنا الباري عز وجل، سأبين كيف بين الماتن أو كيف بين الشارح، كيف فهم الشارح كلام الماتن، لأنه بالعبارة بالمتن فهم الشارح بطريقة ويمكن أن يفهم بطريقة أخرى. فهم الشارح بطريقة فهم أنه ما له علاقة بالشبه المتقدمة. نحن بينا اللطف على أقسام ثم عرض ثلاث شبه كما بينا وأجاب عنها. قوله ويقبح منه تعالى كأنه الشارح شرحها بأنها ليست شبهة رابعة. طيب وعليه نحن نشرح على ما شرحها كيف فهمها رحمة الله تعالى عليه. يقول لو فرضنا الله عز وجل منع اللطف، لو فرض بأنه منع اللطف فبالتالي يقول هذا بمنزلة الإلجاء إلى المعصية عندما لم يبعث الأنبياء، كانوا هيك عم يفترض الشارح إن الله عز وجل عندما لا يبعث الأنبياء ولا ينصب الأئمة عليهم السلام فعدم بعثتهم وعدم ماذا نصبهم عليهم السلام هذا يستدعي الإلجاء إلى المعاصي. الإلجاء إلى المعاصي نوضح له يعني الإلجاء إلى المعاصي لأنه لم يبعث الأنبياء فيذهب المكلف ويصرخ ويأتي بالأكابر كالزنا والعياذ بالله وغيرها من الأمور. وبالتالي إذا لم يبعث الأنبياء إنما جيء بهم حتى ينبهوا المكلفة بأن الصدقة بالتالي يعاقب عليها البارع عز وجل، وأن ماذا الفواحش إذا ارتكبتها فبالتالي تدخل النار وتعاقب عليها. لو فرض بأنه لم يبعث الأنبياء يعني بالتالي لا لطفة، لو فرض بأنه لا لطفة هذا يعني بأنه ألجأ إلى المعصية، جرنا إلى المعصية، إلى الصدقة، إلى ارتكاب الفواحش. طب لو فرض بأنه لم يبعث الأنبياء وارتكبنا هذه المعاصي، هل يا ترى نعاقب؟ هل يا ترى نذم؟ في عنده سؤاله، عقاب أم لا؟ ذم أم لا؟ بقول عقاب ما في عقاب، ولكن ذم في ذم. لما لا عقاب؟ كأنما يفترض، أفهم من الآية، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل إرسال الرسل، قبل أن نرسل الرسل، لو أهلكناهم بعذاب، لو أقمنا عليهم العقاب، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. يعني كأن البارع عز وجل يسوغ هذا السؤال، وعليه لو لم يبعث الرسول فيستطيع حينئذ أن يعترض ويقول إذن لما تنزل علينا العقاب؟ إذن هذا خير دليل على أنهم لا يعاقبوا إذا لم يلطف البارع عز وجل ويبعث الأنبياء. وكأن هذا في الروح يرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب، 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 قبح العقاب بلا بيان. إذن ما في بيان، يعني إذا ما في بعث رسل، البيان عبارة عن العلم، يقولون العلم سواء العلم الوجداني أو العلم التعبدي. إذا ما في بيان، ما في أنبياء، ما في بعثة أنبياء، ما في نصب أئمة عليهم السلام، فبالتالي كيف يعاقب؟ فإذا عاقب فهذا قبيح منه تعالى. غايته قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقلية، هي الآية، الآية دليل لفظي. غايته تكون الآية كأنما مرشدة إلى حكم العقل، هكذا بدك تقول. طيب إذن خلاصته، لو الله عز وجل لم يبعث الأنبياء وبعد ذلك سرق المكلف، أتى بالفواحش المكلف، فحينئذ فلا يعاقب. ولكن هل ترى يذم؟ يقول نعم يذم. هل ترى يذم؟ يقول نعم يذم. لما يذم؟ يقول لأن الذم غير مختص به تعالى، بل العقلاء مشاركين في الذم على القبيح. يعني حتى يعني شو بدي يقول على أنه هذا أمر عقلائي موجود عند العقلاء. هؤلاء العقلاء يرون بأن فلانا لو سرق حتى ولو لم يبعث الباري عز وجل الأنبياء ولم ينصب الأئمة عليهم السلام، فبالتالي العقلاء يرون بأن فلانا إذا سرق يذم، إذا أتى بالفاحشة الفلانية فبالتالي يذم. هذا تام أم لا؟ لعله يأتي البعض ويقول شيخنا نحن لا نرى وجها للتفريق، إما يعاقب ويذم وإما لا يعاقب، خاصة إذا كان الكلام في المستقلات العقلية. يعني مثلا إذا جيت إلى الصرخة العقل يحكم، وإذا قلت على أنه في عندي ملازم ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا جيت إلى هذا الفهم بالتالي هذه من المستقل. مثلا الظلم، الظلم قبيح عقلا، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. تعال إلى الظلم، ما يجوا الأنبياء وقالوا على أن الظلم يترتب عليه العقاب الأخروي، وبعد ذلك ظلمت في الخارج لا يترتب عليه العقاب، خاصة إذا كان الظلم من المستقل من يحكم بها العقل بقطع النظر عن تدخل الشارع، وأيضا لدي ملازم ما حكم به العقل حكم به الشارع، والمفروض بأن العقل يحكم بها الظلم، إذن لابد أن نحكم ماذا؟ لابد أن يحكم الشرع بها الحرم، يحكم بها الحرم يترتب عليه العقاب حتى لو لم يبعث الأنبياء. نعم لو جيت إلى الصلاة بصير كلام تاني، لو جيت إلى الصلاة بصير كلام تاني، لم يبعث الأنبياء أنا ما صليت فلا أعاقب، فلا أعاقب ولا أذم. إما ماذا؟ أن يذم ويعاقب كما في المستقلة، وإما لا يذم ولا يعاقب. هذا تفصيله غدا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.